جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا ربي انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبداية وبعد الترحيب بكم من خلف الشاشة، ورحبوا بالإخوة الذين معنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من الذين لا يشغلهم عن طاعته ولا عن طلب العلم شيء من صوارف الدنيا وملهياتها، إنه على ذلك قدير. فإن الإنسان أحيانا قد تصرفه صوارف عن طلب العلم أو عن تعلم العلم وتعليمه، وهذه الصوارف ربما تكون بسبب ذنوبه، فربما تكون بسبب ذنوبه، وربما تكون بسبب أنه اتبع شيئا من هواه. فالإنسان أحيانا ربما يترك هذا العلم إلى شيء آخر لأن هواه قد مال إليه، ولأجل هذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه دائما ويتجرد في ذلك، فيقول اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فإن الهداية من الله سبحانه وتعالى فيما يأتي الإنسان ويذر من أعظم القربات، ولهذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فكل من قرأ هذه الآية من سورة الفاتحة ينبغي له أن يستشعر طلب الهداية في صغير الأمر وجليله، في صغير الأمر وجليله. فإن الإنسان لا غنى له عن رحمة الله وتوفيقه وتسديده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. أيها الإخوة، وكنا في درس سابق ذكرنا صلاة التراويح، وقلنا أنها مشروعة مسنونة من حين رؤية هلاله، ولا تشرع في ليلة الشك من رمضان خلافا للحنابلة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنهم لا يستحبون إلا إذا كان في ليلة رمضان، إذا كان ثبت أن غدا من رمضان فيستحب الإنسان أن يصلوا ليلتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقلنا أيضا في درس سابق أن أجمع أهل العلم على أن للإنسان أن يصلي من الليل ما شاء، وقد نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر وكذلك الإمام العراقي في كتابه طرح التثريب. المسألة الأخرى أننا نقول أنه هل يصلي الأفضل أن يصلي 11 ركعة أو يصلي 23 ركعة أو يصلي 36 ركعة؟ أولا نقول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان 20 ركعة من غير الشفع والوتر، فتكون حينئذ كم؟ 23 ركعة. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقصة عمر بن الخطاب أنه صلى 20 ركعة، والراجح والله أعلم أن عمر لم يحفظ عنه أنه أمر بذلك، وإنما الراجح والله أعلم أنه كانت تصلى 20 ركعة في عهد عمر. أما أن عمر أمر بذلك فالراجح أن الحديث في ذلك فيه ضعف، وقد ثبت أيضا عن عمر أنه أمر أن تصلى من الليل 11 ركعة، وقد صححه كثير من المتأخرين. فعمر أمر بإحدى عشرة ركعة، وفعل في عهده كم؟ 23 ركعة، وسار الناس على ذلك، فكان أهل مكة يصلون 23 ركعة، ولكن صلاتهم كانت طويلة، فكان أهل التاريخ والسير يقولون كانوا أهل مكة يصلون ركعتين ثم يستروحون، فمنهم من كان يأخذ سبعا في طوافه، ثم بعد ذلك إيش؟ يقومون ويصلون، فيأخذون سبعا، فتسميت التراويح لطولها. ولهذا ذكر السائب بن يزيد قال وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فلأجل هذا قالوا فهذا أمر سار عليه سلف هذه الأمة، فيستحب للناس أن يصلوا 23 ركعة. وهذا كما قلت هو مذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل الحديث وهو قول لبعض المتأخرين إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان 11 ركعة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت عائشة كما في الصحيحين كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقد جاء عنها وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، يصلي من الليل 13 ركعة لا يجلس في شيء إلا في آخرها. عفوا، حديث رواه مسلم من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يجلس من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش يصلي 13 ركعة. فقال بعضهم أنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. وأما أبو العباس بن تيمية فقال قال السنة أن يصلي مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عددا وكيفا، يعني كما وكيفا. أما إذا لم يصلي مثل صلاته صلى الله عليه وسلم كيفا فإنه يزيد في العدد، لأجل أنه إذا زاد في العدد فقد أطال في عبادته. فقال إن السنة هو جمع أن يجمع بين أمرين، أن يصلي كما على فعل مثل فعله وكيفا مثل فعله. فأما إن كان قد صلى كيفا فهذا أفضل من من صلى كما من غير كيف. واضح؟ وعلى هذا فالعبرة بطول القنوت، لقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر عندما سئل أفضل الصلاة قال أفضل الصلاة طول القنوت. ومن المعلوم أن الذي يصلي 23 ركعة ربما يجلس ساعة ونصف، أليس كذلك؟ أو ساعة وربع ساعة. وأما الذي يصلي 11 ركعة فإن كان يصلي نصف ساعة أو ساعة لا ربع، فنقول الذي صلى ساعة ونصف أفضل من الذي صلى ساعة لا ربع. وأما من صلى 11 ركعة وصلى وجلس ساعة ونصف فهو أفضل من الذي صلى 23 ركعة بساعة ونصف. لماذا؟ لأنه سوف يطيل الركوع ويطيل القيام ويطيل السجود، ولهذا كان أفضل. هذا من حيث النظر أقوى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فأما إذا لم يصنع ذلك فلو صلى 23 ركعة لا حرج في ذلك. والكل متفقون على أن الخلاف إنما هو في الأفضلية. إذا ثبت لك هذا فإني أحزن أشد الحزن حينما أجد بعض طلاب الخير يصلون مع الإمام في التراويح الأولى في مسجد الحرام أو المسجد النبوي، يصلي لأنه يصلي في اليوم في الليلة إمامان، يصلي في الليلة إمامان، فيصلي أحدهم خمس تسليمات ثم يصلي الآخر خمس تسليمات ثم يوتر، فيصلون معه ثم يجلسون يتحدثون، وربما ظن بعضهم أن فعله أفضل من الذين يصلون. وهذا كما قلت هو نوع من عدم معرفة الحق ومن قلة الفقه والحمق في الفقه، لأن الفقه من أعظم العلم ومن أعظم العبادة. إذا وفقه الله سبحانه وتعالى أو وفق الله سبحانه وتعالى عبده لأن يحذو حذو سلف هذه الأمة، أما أن يجلس يتحدث والناس يصلون، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ابتداء إذا جاء أحدكم المسجد، إذا صلى أحدكم الفريضة، ثم إذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في مسجد الخيف، قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ أولستما بمسلمين؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصلي تكن لكم نافلة، لأجل ألا يبقى الإنسان جالسا والناس يصلون. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا ينبغي للإنسان أن يجلس في المسجد الحرام والناس يصلون، وربما تحدث وتحدثوا وآذوا عباد الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤذي عباد الله حتى في قراءة القرآن وحتى في دعائه. فإذا كان ذلك كذلك كما جاء ذلك عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج على أصحابه فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كانت القراءة ربما آذت بعض المصلين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان صوته بقراءة القرآن، فكيف بمن يرفع صوته بحديثه وبسمره وبكلامه؟ هذا ناهيك إذا كان شيئا من العلم والدعوة، فكيف إذا كان بحديث الدنيا وصخبها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدينه وأن يجعل ما نقول ونسمع على سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وأتم التسليم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن المسألة لا ينبغي أن تأخذ أكبر من حجمها، وقد وجدت كتب كثيرة في هذا الباب، هذا يقول السنة كذا وأن ذلك بدعة وهذا يقول خلاف السنة، والأقرب الله أعلم أنه إن فعل على مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام فهذا حسن وهذا أفضل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح بسورة البقرة فقلت يركع بالمئة قال ثم مضى، ثم قلت يركع في آخرها ثم مضى فاستفتح بسورة النساء ثم قلت يركع في آخرها فمضى، ثم قلت يركع في آخرها فمضى، ثم استفتح بسورة آل عمران فأكملها يقرأ مترسلا لا يمر بآيات عذاب إلا تعوذ ولا بآيات رحمة إلا ترحم. يعني كم جلس ركعة؟ كم جزء؟ ها؟ أكثر من خمسة أجزاء. يعني إن شاء نستطيع أن نقول بالضبط خمسة أجزاء وخمسة أوجه، خمسة أوجه تقريبا، واحد أو ستة أوجه أو خمسة، تقريبا ستة أوجه، هذا يدل على أو خمسة، يعني أهم شيء يعني خمسة ونصف، نعم خمسة من خمسة. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام. وأما ما يفعله الإخوة في صلاة التراويح بحيث يجعلون يعني الناس الكسل والخمول، أحدهم يقرأ يقول مدهامتان ثم يركع، هذه الصلاة. ولهذا يا إخوان ابن تيمية أشار إلى أن العبادات لا ينبغي أن تحور عن أصولها وعن مشروعيتها بحجة تأليف القلوب، فإن بقاء الناس على السنة خير من تحويرها لأجل تأليف القلوب. فإن نقول لصلي الناس، يجعل للناس أن يصلوا كما جاء في السنة، فمن أحب أن يصلي يصلي ركعتين ويخرج. أما أن نغير سنة صلى الله عليه وسلم لأجل تأليف القلوب، فلقد رأيت في مقطع من مقاطع اليوتيوب صلاة بعض إخواننا من بلاد الترك صلاة والله العظيم أن يتعجب الإنسان. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وإن كان في سند بعض الضعف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة كنقر الغراب، فإنك تجد أن الإمام يسرع والمأموم يسرعون لأجل أن يدركون ربع ساعة يصلون فيها 11 ركعة، وهذا كله من قلة الطمأنينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل رافعا، ثم اسجد حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه ينبغي للإمام المسجد أن يختم بالناس ختمة. وقد ذكر ابن تيمية أن إسماع الناس القرآن كاملا مستحب باتفاق الفقهاء، وقد ذكر ابن تيمية أن إسماع أو أن إسماع الإمام المأمومين القرآن كاملا مشروع مستحب باتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر اقرأ القرآن في شهر، قال يا رسول إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال يا رسول إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال يا رسول إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7، وقلت يا رسول إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 3، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أقل من ذلك. وهذا الحديث إسناده جيد، فقد صح سماع شعبة عن قتادة فأمن تدليسه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا بهذا نكون قد انتهينا من صلاة الليل والتراويح. وأما بقي مسألة واحدة، وهي أننا نقول هل في النهار يصلي 4 ركعات ولا يصلي ركعتين ركعتين؟ الأقرب أنه يصلي في النهار ركعتين ركعتين، فإن صلى 4 ركعات بتشهد واحد جاز ذلك، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصنع ذلك. وأما المرفوع فإنه لا يصح. وأما ما رواه الدارقطني من حديث علي البارقي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذه الزيادة كلمة والنهار تفرد بها علي البارقي وهو ليس بالقوي، وقد رواه البخاري ومسلم من غير هذه الزيادة، وقد رواه البخاري ومسلم من غير هذه الزيادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بقي عندنا السنن الرواتب. السنن الرواتب، السنن الرواتب أيها الإخوة هي إما أن تكون 10، إما أن تكون 10، وإما أن تكون 12 أو 12، وهم 4 ركعات بتسليمين قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذا هو السنة. لحديث عائشة رضي الله عنها كما روى مسلم في صحيحه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن الظهر دخل بيتي فصلى 4 ركعات ثم خرج، ثم إنه إذا صلى بالناس دخل بيتي فصلى 2 ركعات، ثم إنه كان يصلي في بيتي إذا أذن المغرب ثم يخرج إلى الناس، وكان إذا صلى العشاء دخل بيتي فصلى 2 ركعات. هذا هو من حديث عائشة. وجاء من حديث ابن عمر كما في الصحيحين أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها. وعلى هذا فهل السنة أن يصلي قبل الظهر 4 أم السنة أن يصلي 2؟ ذهب بعض أهل الحديث إلى أن السنة أن يصلي 2 كما اختاره أبو حاتم وغيره، وذهب بعضهم إلى أن يصلي 4 كما هو مذهب أقول أن بعضهم ذهب إلى أن السنة 2 قبل الظهر كما هو مذهب أبو حاتم وهو مذهب الحنابلة، وقال بعضهم يصلي 4 كما قال به بعض أهل الحديث. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا من العبادات المتنوعة، فأحيانا يصلي قبل الظهر 4 ركعات لحديث عائشة عند مسلم، وربما صلى 2 ركعات لحديث ابن عمر في الصحيحين. واضح؟ لحديث ابن عمر في الصحيحين. وأما بعد الظهر فيصلي 2، هذه السنة الراتبة. فإن صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها كل ذلك جائز، لكن لا ينبغي له أن يداوم، فإن داوم لا حرج. وأما حديث أم حبيبة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عليه النار، فهذا الحديث قواه بعض المتأخرين، ولكن الترمذي ضعفه، وقد رواه أبو داود والترمذي، وفي سند رجل يقال له محمد ابن مسلم ابن إبراهيم ابن مهران، محمد ابن وقيل محمد ابن إبراهيم ابن مهران، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقد ضعف الحديث أبو حاتم، وأشار إلى ضعف أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وإشار إليه ابن القيم رحمه الله في الزاد، فهذا يدل على أن الحديث فيه نكارة، فإن فعله أحيانا لا حرج، فإن فعله أحيانا لا حرج. وأما قبل العصر فليس فيه سنة راتبة، وأما قبل العصر فليس فيه سنة راتبة، وإنما هي سنة يستحب للإنسان أن يفعلها من باب أنها بين كل آذانين صلاة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة لمن شاء، والحديث متفق عليه. فإذا أذن لصلاة العصر فإنه يستحب الإنسان أن يصلي ركعتين لأنه بين كل أذانين، ومن أقصد بالأذانين الأذان للدخول الوقت والإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا إذا جمعت مع الأذان، فإنها تسمى أذانا إذا جمعت، وأما إذا فردت فإنها تسمى إقامة أو تثويب، فإنها تسمى إقامة أو تثويب، والله أعلم. وأما ما جاء في حديث أبي داود من حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فهذا الحديث في سنده ضعف، فقد ضعفه ابن تيمية وأبو حاتم والجوزجاني وابن القيم، وصححه الألباني وبعض المشايخ المتأخرين. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث فيه محمد ابن مهران أو محمد ابن إبراهيم ابن مهران، ولم يثقه غير ابن حبان، فإن فعل ذلك أحيانا لا حرج، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أو بين كل آذانين صلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، وهذا يدل على أنه لو صلى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فإن الركعتين أربع ركعات يفعلها، ركعتين يفعله لأن بين كل أذانين صلاة، وإن صلى أربعا أحيانا لا حرج. أما أبو العباس بن تيمية فيقول لا، إذا صلاها لا ينبغي أن يداوم عليها لأجل ألا يشابه بينها وبين السنن الرواتب، بينها وبين السنن الرواتب، واضح يا أخوان؟ هذه السنن الرواتب شيء، وحديث أم حبيبة الذي رواه مسلم شيء آخر. فإن كثيرا من بعض شراح الحديث يذكر في حديث من صلى لله ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، فقصروها على السنن الرواتب، وهذا ليس بصحيح. وأما ما جاء في رواية الترمذي والنسائي في هذا الحديث قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر، فهل نقول سنة الراتبة ركعتين بعد العصر؟ هذا رواية الترمذي فسرها، ولهذا نقول الراجح أن حديث أم حبيبة يشمل صلاة النهار وصلاة الليل، فلو صلى من الليل كم؟ ثنتي عشرة ركعة، فهو داخل في حديث بنى الله له بيت في الجنة، ولو صلىها من النهار داخل في حديث بنى الله له بيت في الجنة، ولو صلىها من السنن الرواتب فهو داخل في حديث بنى الله له بيتا في الجنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن السنن الرواتب تقضى، فإن السنة في السنن الرواتب أن تقضى، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عن أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العصر صلى ركعتين، فقالت للجارية اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه عن تلك الركعتين التي صلاها ولم يكن قد يصليها بعد العصر، فقال إن وفد عبد القيس قد جاءوني فشغلوني عن الركعتين التي بعد الظهر فصليتها بعد العصر. فهذا يدل على أن السنن الرواتب ما حالها؟ تقضى. وهل تقضى في أوقات النهي؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والمالكية لأنها لا تقضى في أوقات النهي، وذهب الشافعية إلى أنها تقضى في أوقات النهي، ولعل هذا القول أظهر، ولعل هذا القول أظهر، لأن الراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين اللتين بعد الظهر صلاها بعد العصر، مع أنه وقت نهي، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص بذلك فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه إذا صلى صلاة داوم عليها. فكان صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة التي بعد الظهر فصلاها بعد العصر داوم على ذلك، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين اللتين بعد العصر ثم أثبتها، يقول سليم إسماعيل بن جعفر يعني داوم عليها. فالمداومة بعد العصر إنما هي من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لما فهمته عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير. وإلا فإن عمر كان يضرب كما قال ابن عمر، كان عمر يضرب بالحصباء من صلى بعد العصر الركعتين، وهذا يدل على أن السنة ألا يصلى، لحديث ابن سعيد ولحديث أبي هريرة ولحديث ابن عباس لا صلاة بعد، أو لحديث أبي هريرة وحديث ابن أبي سعيد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا محفوظ. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهو مخصوص به، وأما نحن فإننا يجوز لنا أن نصلي السنن الرواتب في أوقات النهي. ومما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الركعتين كما في الصحيحين التي بعد الظهر فصلها بعد العصر. الثاني ما جاء في حديث قيس بن عمرو كما رواه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي من حديث قيس بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر قام قيس فصلى ركعتين، فقال النبي يا قيس الصبح أربعة؟ قال يا رسول الله إني لم أكن قد صليت الركعتين اللتين بعد التي قبل الفجر، فسكت صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على إقراره، وهذا الحديث حجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن يصلي سنة الراتبة، سنة راتبة الفجر في أوقات النهي، لأن بعد صلاة الفجر وقت نهي. لكن الحديث لا يفرح به، فإنه من رواية محمد ابن إبراهيم التيمي يرويه عن قيس بن عمرو، ورواية محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو منقطعة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره. ولكن العمل على هذا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وهو مذهب الشافعي، لأنها من ذوات الأسباب، لأنها إيش؟ من ذوات الأسباب. وقد اختلف أهل العلم هل تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي أم لا. الراجع أنها تصلى، وهو مذهب الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل ذلك على أنه يمكن أن يصلي إيش في أوقات النهي. الدليل الثاني على أنه يجوز لأنه من ذوات الأسباب، الدليل الثاني ما صح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها كما روى ذلك المسلم من حديث عائشة والبخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وجه الدلالة أن النبي نهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحري، ولم ينهى عن من صلى لذات لوجود أسباب، ولم ينهى عن ما فيه أسباب. الدليل الثالث ها أقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. فالرسول إنما نهى عن التحري، يعني قصد التطوع في أوقات النهي. أما من صلى لسبب لم يقصد ذات النهي وإنما لسبب آخر فإن ذلك غير داخل في هذا الأمر. الدليل الرابع، الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال يا رسول إني لم أتطهر من طهور أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله أن أصلي، فقال فبها أو فبهما. وجه الدلالة أن بلالا أخبر أنه كان يصلي لأنه توضأ أي ساعة شاء، فأقره صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فدل ذلك على أن من صلى لأجل أنه توضأ فهو لم ينظر إلى وقت النهي من عدمه، فدل ذلك على جوازه. هذا دليل كم؟ الرابع. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولم يقل صلى الله عليه وسلم في أوقات النهي أو لم يكن في أوقات النهي، مع أن ذلك موطن حاجة للبيان، فلما لم يبين صلى الله عليه وسلم دل على عموم هذا الأمر. ويقال أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ولو كان محرما لبينه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه أدلة من قال بماذا؟ بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. إيه دخلت المسجد وفي أوقات العصر، نعم، من ذوات الأسباب. ماذا قال ابن تيمية؟ قال وإذا نظرنا إلى أحاديث الثابتة اللي هي صلاة ركعتين، سنة الوضوء التي ذكرنا هذه، يقول فإنها من العام المحفوظ. من العام إيش؟ المحفوظ. يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم إلا في أوقات فلان أو فلان، فدل ذلك عام محفوظ لم يخص بشيء. وإذا نظرنا إلى أحاديث النهي وجدناها من العام المخصوص، فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أداء الفرائض في أوقات النهي، وجوزوا في المشهور عندهم أن يصلي في أوقات النهي إيش؟ سنة ركعتي الطواف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أم سلمة طافت وصلتها في طوى، والغالب أنه لم يخرج طلوع الشمس. فالشاهد من هذا أنه إذا تعارض عام محفوظ وعام مخصوص فالمقدم العام المحفوظ، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية. والعام المحفوظ هو الصلاة في أوقات النهي لذات الأسباب، والله أعلم. وأما ما جاء في الحديث، تأمل، وأما ما جاء في الحديث الذي رواه ذكوان مولى عائشة عن عائشة، عفوا، عن ذكوان مولى عائشة عن أم سلمة أنها قالت يا رسول أفنقضيهما، يعني الركعتين اللتين بعد الظهر في أوقات النهي، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فهذا الحديث استدل به الحنابلة على أنه لا يشرع السنة الراتبة في أوقات النهي. وهذا الحديث لو صح كان حجة، لكن الحديث ضعيف، فقد ضعفه البيهقي، وضعفه الإمام أحمد، وضعفه أبو حاتم. وذلك لأن الصحيح في رواية ذكوان مولى عائشة إنما هو عن عائشة عن أم سلمة، ولم يكن لذكوان رواية عن أم سلمة كما ذكر ذلك، ولم نجد له رواية أنه روى عن أم سلمة في كتب التراجم. وعلى هذا فهذا خطأ، أخطأ في حماد بن سلمة، كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. وأما الحافظ بن حجر بن رجب فقد ذكر في فتح الباري قال وضعفه البيهقي من غير وجه، وهذا الصواب. وأنا أقول لو علم الإمام بن رجب أن الإمام أحمد ضعفه لم يقل هذا، لأنه كان معظما لأحمد وكان متبعا له في كثير من علل الأحاديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالحديث ضعيف، ومما يدل على ضعفه هو الاختلاف، وقد أشار الدارقطني إلى ذلك، هو الاختلاف. فإن رواية البخاري ومسلم أنه قال أن وفد بني عبد الغيث أتوا فشغلوني عن الركعتين، هي من رواية ذكوان مولى عائشة عن عائشة عن أمي سلمة. وأما رواية أفنقضيهما إذا فاتت أسقط فيها رواية عائشة، فدل ذلك على أن الرواية محالها منقطعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. العلة الثالثة أن البخاري ومسلم روياها ولم يذكرا هذه الزيادة. وبالمناسبة أيها الأخوة، نجد بعض الفقهاء أو بعض أهل الحديث إذا أراد أن يضعف حديث يقول ولم يخرجه البخاري ومسلم، صح؟ وماذا يوجد؟ أي نعم، نريد أن نحرر هذه المسألة، نقول أن عدم ذكر البخاري ومسلم للرواية في هذا الحديث لا يلزم منه أن يكون ضعيفا. فإن البخاري ومسلم فإن البخاري ومسلما لم يقولا إن كتابهما قد حويا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشار إلى أنهما لا يذكرا إلا الصحيح، والفرق بينهما مفاوز. فالبخاري ومسلم يقولان إن نحن اشترطنا ألا نذكر في كتابنا إلا الصحيح، ولم يشترط أن يجمع كل الصحيح، هذا واحد. وعليه فهناك أحاديث صحيحة لم يخرجها البخاري ومسلم، وقد أشار الدارقطني رحمه الله في كتابه الإلزام والتتبع أن هناك أحاديث كان من الأولى أن يذكرها البخاري ومسلم ولم يذكرها، وهذا لا يلزم، لأن لم أقول لأن البخاري ومسلم لم يقولا أنهما قد حويا الصحيح، هذا مسألة. المسألة الأخرى أن البخاري ومسلما إذا رويا حديثا ثم جاء أحد الرواة أو أحد المسانيد أو السنن فرويا نفسها أو فرووا نفس هذا الحديث وزادوا فيه لفظة، فالآن البخاري ومسلم أصل الحديث رواه البخاري ومسلم، فزاد بعض الرواة هذه الرواية، فالغالب لا أقول جزما لكن الأعم الأغلب أن كل زيادة في المتن قد روى البخاري ومسلم أصلها فالغالب أن فيها نكارة، هذا الغالب، ولكن ليس على إطلاقه، ولكن ذلك ليس على إطلاقه. فمن الأمثلة التي ليس على إطلاقها هو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، رواه أبو داود بزيادة بعد الطهر شيئا، وهذه الزيادة صحيحة ولا إشكال فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول يستحب للإنسان قضاء السنن الرواتب حتى في أوقات النهي، شريطة ألا يتقصد أن يفعلها في أوقات النهي، لقول صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. من المسائل أيها الإخوة من المسائل هو سنة الضحى، هو سنة الضحى استحب، الراجح والله أعلم أنه يستحب للإنسان أن يصلي سنة الضحى سواء قام من الليل أو لم يقم، فإن أهل العلم اختلفوا في حكم صلاة الضحى، والراجح أنها مستحبة، أنها مستحبة سواء صلى من الليل أو لم يصلي، ودليل ذلك كثيرة تلك الأحاديث. أول ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، وإنما لم يداوم صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل مخافة أن يفرض على الناس، فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك وقال بمشروعية ذلك. والقاعدة في هذا إذا تعارض قوله مع فعله فالمقدم، الراجح والله أعلم وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين أنه إذا تعارض قوله وفعله فالمقدم هو القول، فالمقدم هو القول، ولهذا صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك خشية أن يكون خشية أن يفرض على الناس. ومما يدل على استحباب ذلك هو أنه أوصى صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتي الضحى، بركعتي الضحى. ومما يدل على استحبابها ما ثبت في الصحيح يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من صلاة الضحى. وهذا لفظ عام، لم يقل صلى الله عليه وسلم صلى من الليل أو لم يصلي. وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أن من صلى من الليل فإنه لا يستحب له مداومة السنة الضحى، والراجح هو أنه يستحب سنة الضحى مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، والقاعدة أنه إذا فعل صلى الله عليه وسلم وأمر فإننا نثبت ذلك، والله أعلم. وأقلها ركعتان، وأقلها ركعتان لحديث أبي ذر وأبي هريرة، ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما المرء من صلاة الضحى. وأما أكثر ذلك فإن الراجع أنه لا أكثر من ذلك، لا أكثر، لا، الإنسان أن يصلي ما شاء. وأما ما ذكره الحنابلة وغيرهم أن أكثر سنة الضحى 8 ركعات لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات بعد فتح مكة، فهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ولم يزد على ذلك. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون قد زاد، تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء، فهذا يدل على أن الرسول له أن يزيد. وقد أمر وقد حث على الصلاة في ذلك، فقد روى عمرو بن عبسة كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يرتفع السماء، ترتفع الشمس. وجه الدلالة قوله فإن الصلاة إيش؟ مشهودة محظورة، وهذا يدل على أن الملائكة تشهدها، على أن الملائكة تشهدها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن نقول لا أكثر من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والسنة تبدأ، وسنة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني أن الإنسان إذا طلعت الشمس يمسك عن الصلاة حتى تكون السماء بينها وبين أفق الأرض مسافة متر، متر، لقوله في حديث عمرو بن عبسة حتى ترتفع الشمس رمية بسهم، أو في بعض الروايات في أو كما قال الفقهاء قدر قيد رمح، أن تكون قيد رمح. فهذا يدل على أن هذا يقدر بالأوقات بعشر دقائق تقريبا أو ربع ساعة من باب الاحتياط، 10 دقائق 12 ساعة 12 دقيقة، فإن المجرد أنه إذا قال سنة إذا قيل الشروق في كذا فيحسب 10 دقائق ثم يجوز أن يصلي بعدها. وأما إذا طلعت الشمس فهذه هي الشروق، فإنه لا يشرع له أن يصلي بعدها، لقول عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تطلع الشمس حتى ترتفع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. على هذا فإذا طلعت الشمس فإن الإنسان يمسك 10 دقائق ثم يصلي، له أن يصلي بعدها. ومن الأخطاء الذي يفعلها كثير من الناس يظنون أن هذه سنة الإشراق، لم يقل أحد من الفقهاء أن شيء اسمه سنة الشروق، وإنما شيء قاله متأخرون ومن العامة وغيرهم. ولهذا فإن ما يسميه الناس سنة الإشراق هي سنة الضحى، فهي تبدأ من هذا. والأفضل في سنة الضحى أن يصليها الإنسان قريبا من الظهر، يعني من الساعة 11 والربع، يعني قبل أذان الظهر بربع أو بثلث ساعة أو بنصف ساعة أو بساعة لا ربع، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى الفصال هي لا الفصال هي الإبرة الصغيرة، فإنها إذا جلست فإنه يشتد عليها الحر فيرمضها الرمل فتقوم. فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذا هو الأفضل في الصلاة. ولهذا نقول للإخوة إذا استطاع الإنسان يصلي في الساعة 11 فهذا أفضل، فإذا خشي أن لا يصلي فإن نقول قبل أن يذهب إلى دوامه يصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وهذا أفضل في حقه. وقد جاء في الحديث الذي حسنه السخاوي والسيوطي وإن كان في سند بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من بيته إلا أن يصلي ركعتين، لعل في هذا كفاية. وإن شاء الله سوف نكمل أو بقي بعض المسائل، لعلنا نكمل مسألة حينما انتهينا من صلاة الضحى، نقول صلاة السجود التلاوة وسجود الشكر وسجود سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود التلاوة وسجود الشكر، إذا كان في هناك سؤال أو دخلنا في هذين المسألتين.
شيخ أحسن الله إليك، إذا صلى الإنسان مثلا قبل الظهر مثلا نصف ساعة صلى الضحى، وهو أثناء صلاته دخل علم أنه دخل في وقت النهي، فماذا يفعل؟ هل يقطع صلاته؟
نحن لم نذكر أوقات النهي، وإن شاء الله سوف نفصلها إن شاء الله، لكن نقول على إجمال أوقات النهي من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح هذا الثاني، والثالث قبل أذان الظهر ب10 دقائق وهو ما يسمى حينما ترتفع الشمس حتى تزول، والرابع بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، والخامس بعد اصفرار الشمس إلى الغروب. هذه 5 أحوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وإن شاء الله سوف نذكرها. وأشدها هي من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ومن بعد اصفرار الشمس إلى أن تضيف الشمس للغروب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سم تفضل، وش سؤالك؟ ما هو السؤال؟
أقول يعني إذا دخل في إذا أثناء صلاة الضحى دخل في وقت علم أنه دخل في وقت النهي، فماذا يفعل؟ هل يقطع صلاته أم يتمها خفيفة؟
إذا كان قريبا 10 دقائق أتمها خفيفة لا حرج إن شاء الله، لأن المسألة ربما يكون بتقويم الموجود ربما يتقدم قليلا من باب الاحتياط، فإذا كان 5 دقائق إن كان قد توضأ فله أن يصلي. لماذا؟ لأنه من ذوات أسباب، إذا كان من عادته أن يفعل، وإذا لم يكن من عادته فالأفضل ألا يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع فإن عبدت الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنها تسجر حينئذ تسجر جهنم، قال صلى الله عليه وسلم فإنها حينئذ تسجر جهنم، فلا يستحب الإنسان أن يصلي في هذا الوقت، والله أعلم. سم في سؤال حمد،
هل تقضى صلاة الضحى؟
هذا سؤال جيد، هل تقضى صلاة الضحى؟ الراجح والله أعلم أن صلاة الضحى لا تقضى، لأنها لها أوقات وقت، وهذه يقول عنها الفقهاء رحمهم الله سنة فات محلها، ولهذا لا تقضى سنة الضحى، والله أعلم. سم
شيخ أحسن الله إليك، هل الصحيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى غبا أو أنه كان يصليها يوميا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الضحى كما في حديث أبي الدرداء وفي حديث أبي هريرة، وأما فعله فإن الذي يظهر والله لأنه صلى الله عليه وسلم فعل أحيانا، لقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء، وهذا يدل على أن عائشة إنما أخبرت بما سمعت أنه كان يصنع، وإلا فإنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الأمر مخافة أن يفرض على الناس، وهذا يدل على أن عائشة إنما قالت كان يصلي دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك على سبيل الدوام من باب ألا يفرض على الناس، والله أعلم. لا، السنة أن تفعل دائما، لأن الرسول أوصى الصحابة بذلك لأنه أمر بذلك بقوله، فالقاعدة إذا تعرض قول وفعل فإن المقدم هو القول، لعل في هذا كفاية إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله أيها الإخوة نكمل في درس قادم إن شاء الله بعض مسائل أوقات النهي، وكذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وماذا يقال وهل هما صلاة أم لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.